الشفاء لكل داء تنزيل رب العالمين من السماء فيه الهدى فيه التقى فيه الرضا فيه المكارم كلها فيه الدواء طوبى لمن حفظ الكتاب مرتلا وتلاه عند الله في يوم اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهذا رمضان يتفلت منا وأوشكنا على النهاية، ودخلت العشر الأواخر والوتر من العشر الأواخر وليلة القدر والقنوت والتهجد والاعتكاف والقرآن. ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ اللهم أعتق قلوبنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق قلوبنا من الغفلة، اللهم أعتق قلوبنا من العصيان والهوى والشهوة. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان. القرآن مدرسة الحياة. وقفنا في اللقاء الماضي وقفة هي الأخطر، هي الأخطر في قضية النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النفس وأسرار النفس. وحين قلت لكم منذ البداية أن القرآن مدرسة، ومدرسة ليس لها مثيل، أقولها بيقين، أقولها بيقين. تعالوا لنتدبر الآيات. قال الله جل جلاله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هنا يحكي القرآن قصة، قصة غزوة أحد، والقوم الذين خرجوا ووصلوا بعد أن رأوا الموت بأعينهم كما قال الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يا جماعة الكلام حاجة، والواقع والمواجهة والحياة حاجة تانية. يعني الكلام اللي أنا بقوله سهل، كلام سهل أنا بتكلم، لكن لما تيجي تعيش الكلام ده. لسه كنت بقول دلوقتي إن المهم الذوق، إنك تتذوق الكلام، إنك تحسه، المهم إنك أنت تعيشه تدركه الكلام. عشان كده لما ربنا جل جلاله بيقول لنا الكلام ده هنا في القرآن، خلي بالك وركز معايا وانتبه، الكلام ده مش للصحابة يوم أحد بس، لا، ده الكلام ده للأمة إلى أن تقوم الساعة. الكلام ده للأمة إلى أن تقوم الساعة، الصغير والكبير والمدير والأمير والغفير كله مخاطب بالكلام ده وهيلاقي فيه نفسه. عشان كده سر القرآن القرآن وما أدراك ما القرآن، كتاب الله، كلام الله في معترك الحياة ومصطرع الأحداث تصاغ الشخصية المسلمة، تصاغ الشخصية المسلمة التي يريدها الله يوما بعد يوم وحدثا بعد حدث. زي ما قلت لك قد في 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 مصطرع الأحداث وسياق الحياة وأقدار الإنسان تسوقك الأقدار إلى طريق إجباري لازم تمشي. المسار الإجباري اللي انت اضطريت ليه ده، إذا تلقيته بالقبول والرضا والمجاهدة وتخطي العقبات والحوائق بروح راضية مبتسمة سعيدة بما تحققه من نتائج، هنا تصاغ الشخصية العظيمة، تصاغ عظمتك، تصاغ العظمة فيك، تنضج هذه الشخصية كما ينضج الصيف بلهبه البطيء طايب ثماره. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رباه جبريل قال الله عز وجل: علمه شديد القوى ذو مرة، فاستوى نضج. هنا يحصل ان الانسان يستوي، ينضج، يفهم، تنضج سمات الشخصية المسلمة. الشخصية المسلمة بين التميز والتحيز. الشخصية المسلمة النهاردة بتزوب بالغزو الفكري، التليفون والنت والمقاطع الأجنبية والأغاني والمسلسلات والأفلام، اللقاءات اللي بيسموها ايه دي النهاردة، عملوها من خلال البودكاست، من خلال الحاجات دي كلها، بتعيد تشكيل فكر المسلم، بتنشئ اللادين، اللادينية. بقول النهاردة برضو مشكلة الأسرة المسلمة. ولادك بتربيهم ازاي؟ بتعلمهم ايه؟ وزوجتك. النهاردة تفتيت الأسرة. اللي حاصل النهاردة ان يقعدوا الأسرة كده، الأب هو والأم هو والبنت هاي والولد هاي، لو قعدوا مع بعض كل واحد في ايده تليفونه او ايباد او لابتوب او تابلت قاعد بيتفرج عليه، كل واحد في عالمه الخاص. النهارده كل واحد بيروح يغرف له طبعه من المطبخ ويقعد ويقعد في اوضته ياكله. مش دي الاسره اللي بناها الاسلام. لما ربنا يريد ان يصنع شخصيه، ان لما ربنا يريد ان يربي انسانا، لا، الشخصية دي تنضج سماتها وتبرز إلى الوجود بمقوماتها الخاصة وقيمها الخاصة وطابعها المميز. إنها الشخصية المسلمة بين التميز والتحيز تمضي الحياة وأحداث الحياة وتشتد الظروف حتى تبلغ أحيانا درجة الفتنة. هي دي القضية، إن ربنا جل جلاله وضع الصحابة في الموضع ده. عشان كده اتكرر في الآية في القرآن في هذه السورة في الموضع اللي احنا فيه، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. هي دي ربنا جل جلاله أراد، انهم ان المشركين يركبوا فوق أفاهم فوق رقبتهم ويشوفوا الموت بعينيهم علشان يتميز. اللي بيقول لو ما كناش هنا ما كانش حصل كل اللي جرى ده. تمضي الحياة وأحداث الحياة وتشتد الظروف حتى تبلغ أحيانا درجة الفتنة. قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الله عز وجل في نفس الآية في سياق آيات سورة آل عمران، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. في نفس السياق ربنا جل جلاله يقول لنا كده آخر آية في قصة سورة أحد، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، فتنة كفتنة الذهب تفصل الجوهر الأصيل والزبد الزائف، تكشف عن حقائق النفوس ومعادنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. لقد علم الله وهو العليم الحكيم اللطيف الخبير أن هذا الإنسان المسلم الذي يريد الله صناعته وصياغته على مراده سبحانه لا يصاغ صياغة صحيحة سليمة ولا ينضج نضجا كاملا تاما ولا تصح شخصيته وتستقيم على منهج الله إلا بالتجارب والابتلاءات والفتن والامتحانات. لابد من هذا النوع من التربية، لابد من هذا النوع من التربية التجريبية الواقعية التي تحفر في النفوس وتنقش في الأعصاب وتأخذ من النفوس وتعطيها ما يبقى إلى أن تدخل الجنة. لازم احداث كتير بقول تترك ندوب في القلب لا تزول حتى يلقى الله بها. الصحابي اللي قالوا له بتتمنى ايه؟ قال اتمنى ان اجد من الكفار رجلا رعديدا شديدا يبقر بطني يجدع أنفي ويقطع أذني فألقى الله بدمي فيقول فيما فعل فيك هذا أقول من أجلك يا رب. هي دي احداث الحياه هتعورك بيشلى في وشك، مش هتروح، مش هتتعالج، تقابل ربنا بيها. يقول لك من ايه دي؟ تقول له ديك يا رب من كتر بكائي من اجلك. تترك ندبه في القلب، لا تندمل. من ايه دي يا رب؟ خوف، خوف، رعب منك يا رب. لابد من هذا النوع من التربية التجريبية التي تحفر في القلوب وتنقش في الأعصاب وتأخذ من النفوس وتعطيها في معترك الحياة ومصطرع الأحداث. ويتنزل القرآن ليكشف لهذه النفوس حقيقة ما يقع ودلالته، وليوديها القلوب وهي منصهرة بنار الفتنة، ساخنة بحرارة الابتلاء، قابلة للطرق، مطاوعة للصياغة. ويتنزل القرآن، يتنزل القرآن العظيم كأنه يتنزل الآن في لحظتها. تأتي آيات الله وكلام الله ويغفر الله في القرآن أسماء الأشخاص وأعيان الذوات ليصور نماذج البشر كلهم وأنماط الطباع. في الآيات دي وطائفة ربنا ما قالناش اسمهم ايه ولا مين دول ولا من اي قبيلة، ربنا ما قالناش الناس دول كان في الحتة دي كان مين اللي حواليهم ولا مين اللي ضربهم من الكفار ولا مين. يغفر الله اسماء الاشخاص واعيان الذوات، يغفر الله تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع فقط. يصور الله لنا القيم الثابتة والسنن الباقية. يضع الله عز وجل بكلامه في القرآن الأسس والقواعد والقيم والمبادئ والأصول، تلك التي لا تنتهي بانتهاء الحدث ولا تنقطع بذهاب زمانه ولا بذهاب أشخاصه ولا تنقضي بانقضاء الملابسات، ومن ثم تبقى قاعدة ومثلا لكل جيل ولكل زمن ولكل الأمة إلى أن تقوم الساعة. هذه عظمة القرآن. تعالوا لنعود إلى القرآن. أحبكم في الله وألتقي في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، والسلام عليكم ورحمة الله.
قرآننا فيه الشفاء لكل داء، تنزيل رب العالمين من السماء، فيه الهدى فيه التقى فيه الرضا فيه المكارم كلها فيه الدواء. طوبى لمن حفظ الكتاب مرتلا وتلاه عند الله في يوم